طيب أحبتي الأفاضل، الآن معنا الأستاذ نزار بن المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. السلام عليكم أستاذ نزار.
أسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين.
حياك الله، أهلا بك دكتور نزار. سؤالنا الأول من حضرتك، بأن نحن طبعا سألنا يوم السبت أحد ضيوفنا بأنه هل الكتابة هي مطلب اكتسابي أم إنها موهبة لا يمكن للتعليم التدخل فيها، وكما يقول البعض بأنها تكون فطرية. هو أجاب بأنها موهبة، ولكن تساعدها الموهبة، الظروف تساعدها لكي تكون ممكن تكون اكتسابية. أنت ما هو رأيك في هذا المجال دكتور نزار بني المرج؟
أنا مع هذا الرأي الذي تفضل به الزملاء.
نعم.
لكن يعني ثمة عوامل مساعدة للموهبة. نعم. يعني يجب أن تدعم الموهبة ونحط طيب. الكتابة أو صقل التجربة تجربة الكتابة. وهذه العوامل طبعا تتمثل في المدرسة أولا.
نعم.
ربما البيت يساعد أحيانا إذا كان هناك من يهتم بالأدب والثقافة من أفراد الأسرة.
نعم.
وأيضا يعني فيما بعد التعليم الجامعي يمكن أن يجعل هناك نوع من التركيز فيما يقرأ المرء أو الطالب الجامعي الموهوب الذي يحمل موهبة أدبية أو ثقافية، وبالتالي يعني هذه العوامل تساعد في شق التجربة. وطبعا لا بد من التأكيد على اكتساب المهارات والخبرات اللغوية لتكون التجربة يعني ناضجة وبعيدة عن الأخطاء، لأن الأثر المكتوب يجب أن يكون بالضرورة.
نعم.
يعني خاليا وبعيدا عن الأخطاء اللغوية.
طيب دكتور نزار، يعني أنت تفضلت أيضا قلت بأنه تكون هي موهبة لكن بعض الظروف تسقلها، هل يعني من الممكن هناك أشخاص يقولون بأننا لم تكن لدينا تلك الموهبة لكن أصبحوا كتابا لأن الظروف هي التي سقلت لديهم؟ إذن أنت تؤيد بأنها فطرية أم مكتسبة؟
أنا مع الموهبة، أنا يعني مع التجربة التي يكون أساسها موهبة.
نعم.
ولكن في الحياة نعم هناك بعض الحالات التي تكون مكتسبة، يعني مكتسبة من الجو، من المحيط، من المتابعة الشخصية. يعني هناك أشخاص يتابعون مثلا مصادر المعلومات، لهم هواية في القراءة والمطالعة بشكل كثيف. هؤلاء الأشخاص يمكن أن يخرج من بينهم من هو قادر على أن يكتب وقادر على أن
يتقن فن الكتابة،
أن يكتب مقالات أو يؤلف الكتب. يعني لأنه يكون يعني قد اكتسب براعة من الحياة في الوصول إلى المراجع، إلى مصادر معلومات.
نعم.
إلى آخره.
طيب.
ومجرد يعني معايشة هذه المصادر أو المراجع يمكن أن يخلق لديه نوع من السلامة حتى في اللغة، يعني تصبح مسألة مكتسبة.
نعم.
ولكن يعني هذا الأمر يشبه الموضوع الشاعر والنظام. يعني الشاعر يستند إلى موهبة حقيقية بينما النظام ينظم. صحيح أن هناك مثلا سلامة في التقطيع العروضي للقصيدة.
نعم.
أو لبيت الشعر، ولكن لا يلمس المرء أو القارئ أو المستمع تجديدا في هذا النص لعدم وجود موهبة في الأساس.
طيب
هذا هو الفارق.
نعم. إذن دكتور نزار، أنا بما أنك يعني شاعر وأديب فأكيد لديك باع طويل في قضية الكتابة، وأنا أيضا في يوم السبت كان لدي ضيف وكان كاتب وقاص أيضا، وبودي أن أسألك نفس السؤال الذي سألته من ضيفنا في يوم السبت، وهو أنك هل واجهت تحديات ومشاكل في طريقك هذا الذي اخترته الآن؟
حقيقة ولحسن الحظ يعني ربما من جميل الأقدار أنا.
نعم.
يعني لم ألقى إلا التشجيع، يعني
الحمد لله.
يعني قصيدة يعني قصيدة الأولى دعاني مدرسي وأستاذي يعني ولا بأس أن أذكر اسمه، الأستاذ صلاح الدين البحرة،
الله يحفظه، شقيق
الأديب السوري الكبير نصر الدين البحرة الأديب الرائع.
نعم.
الذي رحل عنا قبل فترة وجيزة.
نعم.
يعني هذا الأستاذ دعاني لأن ألقي قصيدة الأولى، وأثناء الحياة طبعا كانت هناك تشجيعات أخرى من أساتذة ومدراء عمل وإلى آخره، يعني
نعم.
كلها شجعتني لأن أواصل مسيرة الأدب.
أي الحمد لله. دكتور.
طبعا المرء قد يصادف في الحياة حالات معاكسة يعني مع زملاء آخرين عانوا من بعض الإحباط أو عانوا من بعض المحاربة. يعني هذه مسألة موجودة في الحياة، ولكنها في النتيجة هي أقدار يعني يواجهها الكاتب أو الشاعر في حياته. ولكن الموهبة الحقيقية صدقيني أنها لا تموت، يعني لابد أن تظهر نفسها
في يوم من الأيام. نعم. طيب دكتور نزار، يعني أنت هذه التشجيعات كانت فقط من المدرسة وأساتذتك ومعلميك، من البيت في البيت ألم يكن هناك من يشجعك على هذا الموضوع؟
بالطبع يعني كان والدي رحمه الله، هو
الله يرحمه،
أيضا كان كاتبا وأديبا وله عدة كتب
رحمة الله.
أيضا والدتي أيضا لها إسهامات في هذه المسألة. والأسرة تتعود يعني موضوع وجود الصحف والمجلات والكتب بين أيدينا منذ الطفولة. هذه مسألة عادية. وصدقيني أن الكتب والصحف في حال وجودها في المنزل تلعب دورا تربويا كبيرا جدا.
أكيد.
في تربية الأطفال. يعني وجودها كعناصر تلازم الطفل يوميا، وبالتالي هو لابد أن يعود إليها ويقلب صفحاتها. هذه المسألة تلعب دورا تربويا حقيقة.
إذن أنت شاهد عيان دكتور نزار بأنه الكل أشاروا إلى موضوع بأن كل من يريد أن يشرع ويبدأ بقضية الكتابة عليه أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ومن بعدها يكتب. أنت كشاهد عيان الآن معنا، هل كانت لديك مطالعة مكثفة في صغارك في البيت في المدرسة ومن بعدها بدأت بالكتابة؟
بالتأكيد سيدتي، يعني أنا المطالعة جزء هام جدا من حياتي يعني من منذ صغر. يعني لا يمكن أن نمر يوم دون أن يكون لدي مطالعة أو قراءة. ربما يعني رغم ظروف العمل وضغوط العمل يعني يجب أن لا تقل عن ساعة من الزمن ربما. وهذه المسألة يعني أصبحت عادة شبه يومية منذ الطفولة ترافقنا. وأعتقد أن معظم الأدباء هذا هو حالهم يعني كما أعتقد.
طيب دكتور نزار، أنا يعني حينما كنت صغيرة ولحد يعني الآن أقرأ كتب كثيرة لكن لم أصبح كاتبة. لماذا؟
نعم.
أنا حينما كنت صغيرة كنت أقرأ كتب كثيرا وأيضا لحد الآن نعم. يعني أطالع الكتب أقرأها، لكن لماذا لم أصبح كاتبة دكتور نزار؟
يعني أنا من خلال أسئلة حضرتك يعني لمست أنك تمتلكين شخصية ثقافية ومتابعة.
حياك الله. شكرا.
أنت تتكلمين وأنت من كأنك من قلب التجربة الأدبية.
حياك الله. شكرا جزيلا. يعني
ولكن ربما المرء يعني ينظر بتواضع إلى نفسه أو ذاته. أنا متأكد أنك قادر أن تكتبي مقالة ربما أو بحثا حول هذه الأمور التي نناقشها ونتحدث بها الآن.
شكرا. شكرا يعني لك دكتور نزار.
تمتلكين هذه المقدرة من خلال أسئلة بسيطة يعني استمعت إليها من حضرتك.
حياك الله. شكرا جزيلا. لكن أنا يعني أتمنى بأن إن شاء الله أكتب ولو القليل يعني، لكن إن شاء الله الله يوفقك يا دكتور نزار ويوفقنا نحن أيضا لو تسمح دكتور نزار.
الله.
حياك الله. شكرا. هناك سؤال من أحد المستمعين نستمع إليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. لا يوجد لدينا أموالا كافية للطباعة ما نكتب، فهل ترشدونا إلى طريقة تيسر هذا الأمر؟ أنا أبو علي من طهران.
نعم. نشكر الأخ أبو علي من طهران. لا أدري الدكتور نزار بن المرجة هل السؤال كان واضح؟
السؤال بدايته كانت غير مسموعة جدا.
نعم. يقول بأنه لا يوجد لدينا أموال كافية لطباعة ما نكتب، فهل ترشدوننا إلى طريقة تيسر لنا هذا الأمر؟
يعني عند حسن الحظ ربما من حسن حظ الأجيال
نعم.
الحالية من الأدباء والكتاب وشعراء الشباب هو وجود الانترنت أو الشابكة أو الفيسبوك
نعم.
وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حقيقة منحت لكل مرء إمكانية أن يكون له صحيفة خاصة
نعم.
وتلفزيون خاص ومنبر خاص. يعني هذه المسائل وهي سريعة الوصول، يعني ربما تكون أسرع وصولا من الكتاب أو الصحيفة. أعتقد أنه منبر مناسب يعني. والنشر الإلكتروني أصبح مسألة معروفة، ومسألة النشر الورقي الآن تشهد تراجعا لصالح النشر الإلكتروني. والنشر الإلكتروني أسهل منالا من قبل الشباب، وهم يعني يمتلكون قدرات تقنية هائلة في هذا المجال كما ألاحظ. يعني معظم الذين يتعاملون مع النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي هم من جيل الشباب، وبالتالي يعني عندما يقدمون أعمال أدبية متقدمة صدقيني أن دور النشر ستبحث عنهم وستأخذ بيدهم وتشجعهم إلى نشر الورقة.
طبعا للأسف دكتور نزار يعني مع غزو واقتحام الشبكات الإلكترونية تعاني الآن دور النشر الكثير من المشاكل ومن تراجع طباعة الكتب وحتى قراء الكتب أيضا. الأخ أبو علي ممكن كان يعني بود بأن تكون لديه يعني يكون لديه كتاب مطبوعا لكن يقول بأن لا أمتلك مالا فأنت أعطيته طريقة حل بأنه ممكن عن طريق الشبكات الإلكترونية بإمكانه أن يطبع.
وهي أكثر أنا حسب قناعتي أصبحت أكثر جدوى
بالتأكيد
يعني ربما امتلاك كتاب مطبوع يمكن يعوض عن يمكن أن يعوض عنه فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة لأن يكون هناك يعني كمية محدودة من النسخ لتبقى يعني شاهدا وتحفظ في المكتبات العامة أو لدى النقاد أو الزملاء المهتمين. هذه المسألة يعني يمكن أن تعود هذا الأمر.
نعم.
ولكن يعني صدقيني أن النشر الإلكتروني كسر الكثير من الحواجز. يعني أنا يعني أذكر مرة يعني شاهدت كتابا في معرض كتاب يعني للأسف كان للعرض فقط وليس للشراء. فعجبني عنوان وموضوع الكتاب لكني لم أستطع حتى أن أشتريه لأنه كانت نسخة وحيدة للعرض مثلا.
طيب.
رغم أنها آتية من قطر عربي بعيد عنا من تونس كان الجمعة ما أذكر ولكن النشر الإلكتروني أصبح يتيح لي الحصول عليها وأنا في بيتي ومنتهى الراحة.
طيب سؤالي الأخير من حضرتك دكتور نزار وذلك في الدقائق المتبقية من البرنامج الدقائق الأخيرة طبعا إذا يعني سألك شاب بأن كيف لي أن أكون كاتبا موفقا حضرتك بماذا تنصحه؟ هل هناك آليات لمساعدة هذا الشاب؟
سأنصحه ذات النصيحة التي نصحني إياها قبل عشرات السنين الشاعر الراحل محمد الفراتي هو شاعر سوري كبير وكان معمرا يعني عاش طويلا وأنا التقيت فيه في أواخر حياته وهو بالمناسبة من المهتمين بالأدب الفارسي وترجم روضة الورد أو كلستان لسعد الشيرازي. كنت ألتقيه وكان لنا كانت لنا جلسات جميلة. سألته ذات السؤال ربما بماذا تنصحني كنت شابا في مقتبل العمر وفي أولى الخطوات تقريبا فقال لي اقرأ الكثير الكثير وانسى. يجب أن تقرأ الكثير وتنسى. يجب أن تقرأ الكثير الكثير وتنسى أنك قرأت.
الله.
لكي تكتسب أرضية ثقافية وفكرية ومعرفية كبيرة. وفعلا هذه النصيحة كانت في محلها. يعني عندما يطالع المرء الكثير من المراجع الكثير من الكتب الكثير من القصائد والكثير من الروايات والقصص وما إلى ذلك يعني هذه المسألة تشكل له ذخيرة كبيرة جدا في عقله الباطن تساعده على أن يبني ويمتلك شخصية أدبية واثقة من نفسها تقف على أرضية يعني كلها ثقة وكلها قدرة على العطاء. يعني أنا لا أؤمن بشجرة مقطوعة الجذور يعني يجب أن يكون للشجرة الجذور بالتأكيد يعني تكون ضاربة في الأرض وتستمد من الموروث الثقافي.
طيب دكتور نزار بن المرجع الشاعر والأديب من سوريا أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتها للبرنامج وحقيقة فرصة سعيدة بأني تعرفت عليك يا دكتور.
شكرا لكم والتحية لكم وأنا سعيد
حياك الله
شكرا معكم ومع الإخوة المستمعين
شكرا
طهران بالعربية
شكرا جزيلا دكتور نزار.